الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن هذا اليوم هو اليوم الأخير في دورتنا هذه، وسوف نتناول فيه تتمتان. التتمة الأولى حاصل وخلاصة البيوع المنهي عنها، وأما التتمة الثانية ففي الشروط في البيع في الضرب الثاني، وهي الشروط الفاسدة. ونبدأ بأصول المعاملات أو ملخص لأصول المعاملات المنهي عنها. فإن الشريعة الإسلامية جاءت في نصوصها الفرعية ونصوصها العامة بالتنبيه على البيوع المنهي عنها، ويمكن أن نستخلص منها أصولا عامة في البيوع المنهي عنها، وترد إليها غالب الفروع والمسائل المتعلقة بهذا الباب. أما أول هذه الأصول في أصول المعاملات المنهي عنها فهو الربا، وهو منهي عنه بآيات وأحاديث كثيرة تبين تحريمه وفساده على الأمة المسلمة. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وغيرها من النصوص التي تحرم الربا. والربا عرف بأنه زيادة في شيء مخصوص أو تأجيل أحد العوضين فيه، فهو على نوعين: ربا الفضل في الأشياء المخصوصة، والفضل يكون ذلك بالزيادة فيها، والنوع الثاني ربا النسيئة، ومعنى النسيئة التأجيل، بأن يباع ربوي بجنسه مع التأجيل. فإن بيع ربوي بجنسه مع الزيادة فهذا ربا الفضل، وإن بيع ربوي بجنسه مع التأجيل فهذا ربا النساء، وكلها محرمة. ومعنى قول ومعنى ما جاء في التعريف زيادة في شيء مخصوص، المراد بهذا الشيء المخصوص هو الأموال التي تجري فيها الربا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصولا لها من البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، ومنع منها إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يقتضي وجوب التساوي، وهذا يمنع ربا الفضل، ويدا بيد يقتضي التسليم في الحال، وهذا يقتضي ربا النسيئة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فإذا اختلف الجنس، مثلا ذهب بفضة على الراجح يجوز التفاضل فيها ولكن لا يجوز التأجيل. وكذا لو بيع ريال سعودي بدولار أمريكي مثلا أو بعملة أخرى فإنه لا بأس بالتفاضل ولكن يحرم التأجيل، بل يجب أن يكون يدا بيد حتى ينتفي الربا. وللربا تفصيلات كثيرة وفروع كثيرة، وقد اهتم العلماء به وعقدوا له بابا في أبواب الفقه يسمونه باب الربا، وأحيانا باب الربا والصرف، يبينون فيه أحكامه ويعالجون مسائله. أما الأصل الثاني من أصول المعاملات المنهي عنها فهو الغرر، والغرر محرم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه نهى عن الغرر. وقيل في تعريفه بأنه ما تردد بين أمرين فلا يدرى أيحصل أو لا، وقيل أنه مجهول العاقبة بمعنى لا يعرف حصوله أو لا، وهذا تعريف ابن تيمية. وكلا المعنيين أو التعريفين متقاربة، فما جهلت عاقبته فلا يدرى أيحصل أو لا، فهو غرر يشمله النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم اجتنابه والبعد عنه. ويفرق العلماء بين الغرر والجهالة، وإن كانت كلها ممنوعة لأن الجهالة جزء من الغرر، ولكن كتفريق في المصطلح أن الغرر لا يدرى أيحصل أو لا، فهو ما تردد بين أن يحصل وبين أن لا يحصل. وأما الجهالة فهو ما علم حصوله ولكن جهلت صفاته أو جهل مقداره، وكما قلت كلها داخلة في النهي. ولكن الغرر من يقسم أيضا إلى غرر مؤثر وغرر مغتفر غير مؤثر، وقد ضبط بعض العلماء الغرر المؤثر الذي لا يغتفر بأربعة ضوابط، وهو أنه ما كان كثيرا أصليا في عقد معاوضة لم تدعو إليه حاجة، فهذه أربعة ضوابط. ما كان كثيرا فإن قليلا يخرج القليل، فإن قليل الغرر مغتفر. والفرق بين القليل والكثير يرجع إلى العرف والحاجة إلى الاغتفار. والضابط الثاني أن يكون أصليا يخرج التوابع، فإن الغرر فيها مغتفر، فتوابع المبيع مثلا لو اختلف المتبايعان في تبعية هذا الشيء للمبيع وعدم تبعيته وهو من التوابع، فإنه يرجع إلى العرف هل يتبع المبيع هذا الشيء المتنازع فيه فيلحق به أو لا يتبعه فلا يلحق به، ولا يؤثر ذلك على العقد أبدا، يبقى العقد صحيحا. الضابط الثالث أن يكون في عقد معاوضة، أن يكون في عقد معاوضة. أما لو كان الغرر في عقد من عقود الإرفاق أو التبرعات التي ليس أو غيرها مما ليس من شأنه المعاوضة في البدلين فإنه أيضا مغتفر، ولذلك تغتفر الجهالة في الوصية، وتغتفر الجهالة في مهر النكاح، وبمعنى أنه لا يعود على العقد بالبطلان، بل إذا سمي العقد المهر وكان مجهولا فيرجع إلى تقديره حسب العرف. وهكذا تغتفر الجهالة في عقد الضمان لأنه عقد إرفاق، بل يجوز للإنسان أن يضمن آخر فيما لم يجب، لا يعرف ماذا سوف يتحمل عنه لأنه من عقود الإرفاق. فهكذا إذن إنما يؤثر الغرر في عقود المعاوضة دون غيرها من العقود. وأما الضابط الرابع فإنه ألا تدعو الحاجة إليه، ضابط من ضوابط الغرر المؤثر، ألا تدعو الحاجة إليه. فإن دعت الحاجة إلى الغرر ولو كان كثيرا أصليا في عقد معاوضة فإنه يغتفر والحال ما ذكر. وهذا مثل بيع ما يفسد بكسره أو كالبيض أو ما لا يمكن الوقوف على أساسه إلا بإفساده أو بإفساد جزء منه، كأساسات البنيان بالنسبة للمباني، فهي ولا شك مهمة في البيع، ولكن إنما اغتفر من الوقوف عليها للمشقة في الوقوف عليها، أو لأنه لا يمكن الوقوف عليها إلا بإفساد البناء أو إفساد بعضه. فالغرر هنا منهي عنه لما ذكر. ومما يدخل في الغرر المنهي عنه النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لماذا؟ لأنه يحتمل احتمالا كبيرا أن تصيبه آفة فيتنازع البائع والمشتري عند التسليم، وهذا ما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتبايعون الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا حل تسليمها حصلت بينهم مشاجرة، أصابه قشام، أصابه كذا من العاهات التي تصيب الثمار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه لأنه غرر يؤدي إلى التنازع. وأما الثالث من أصول المعاملات المنهي عنها فهو الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وكل ذلك منهي عنه، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكل ما كان من هذا القبيل في التعاملات فإنه منهي عنه. وقد ذكر العلماء تعريف أكل أموال الناس بالباطل كما هو عند ابن العربي في القبس، أن يدخل في عقد على العوضية ثم يكون فيه ما لا يقابله عوض، يدخل المتبايعان على التبايع في البيع أو في الإجارة على هذا مقابل هذا، ثم يقع فيه أمر أو شرط يؤدي إلى أكل أحد المتبايعين لحق أخيه لمال أخيه من غير حق. ومثل هذا مثلا ما يفعل الآن في الوقت الحاضر، بأن يشتري إنسان سيارة بالتقسيط ويشترط عليه البائع بأنه إذا تأخر في السداد لقسط أو قسطين فتحل الأقساط جميعها، وهي مؤجلة إلى 3 سنوات مثلا، فأخذ جميع الأقساط مع أرباحها الممتدة إلى 3 سنوات عند الإخلال بالعقد، ولو أخل به في أول شهر أو في ثانيه، فيكون تعاقد على أن الثمن إلى أجل كذا، ثم أخذ الثمن كاملا وأخذ حق أخيه في إسقاط الأجل، وهذا غير جائز، لأنه يؤدي إلى تظالم الناس بعضهم لبعض، وإلى أكل أموال الناس بالباطل، وذلك محرم في شريعة الإسلام. الأصل الرابع من أصول المعاملات المنهي عنها الضرر العام، ما أدى من البيوع والتصرفات إلى الضرر العام بالمسلمين فهو ممنوع بينهم، وذلك يدل عليه أصول كثيرة، منها النهي عن الاحتكار، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بأن يحتكر الإنسان ما بالناس حاجة إليه من الأرزاق رغبة في غلاء ثمنها أكثر، فهذا ممنوع، ومن هنا يجب تدخل ولي الأمر وإجباره على أن يبيع بسعر المثل. وهكذا لو باع الإنسان ما فيه ضرر عام بالمسلمين، كبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو نحو ذلك مما فيه ضرر على المسلمين، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فكل ما أضر بالمسلمين أو كان سببا في إضعافهم أو استذلالهم فإن التبايع فيه محرم على المسلم. وأما الخامس من أصول المعاملات المنهي عنها فهو أيضا ما كان فيه ضرر خاص على أحد المتبايعين، وذلك ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، لأن في ذلك إضرار بالمتلقى في سلعته، فربما اشتريت منه بثمن بخس. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها، وهكذا أيضا غبن المسترسل الذي لا يحسن المماكسة فيزاد عليه في الثمن، وكذلك أيضا بيع الإنسان على بيع أخيه بعد التواجب، يعني بعد أن يتم الإجاب والقبول، وفي فترة خيار سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط. وهكذا أيضا سومه على سوم أخيه إذا ركن للبيع عليه، فكل ذلك لا يجوز لما فيه من الضرر الخاص على المسلم كما ذكرنا. وهكذا أيضا الأصل السادس من أصول المعاملات المنهي عنها ربح ما لم يضمن، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فإن من شأن البيع والشراء أن يتحمل الإنسان تبعات السلعة، فلو تم أمر بخلاف ذلك كما لو اشترى إنسان سلعة وباعها قبل أن يقبضها وهي محتاجة لحق التوفية، وباعها قبل أن تكون في عهدته ومن ضمانه، فإن ذلك لا يصح للنهي السابق. وقال العلماء في تعريف ربح ما لم يضمن بأنه بيع بربح لا يتم فيه تحمل تبعة هلاك السلعة وتعيبها غير سلم وتولية. أما السلم لأن البائع يضمن السلعة في ذمته، وأما التولية فإن الأصل هو أن يباع الشيء بثمن المثل فلا ربح فيه. وهكذا أيضا ما أشغل عن العبادة مثل ما أشغل الإنسان عن مباشرة العبادة في وقتها الضيق، مثل النهي عن البيع بعد النداء الثاني ليوم الجمعة، والذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وألحق به العلماء: إذا ضاق وقت مكتوبة. وهكذا، بل هذه خلاصة بيع أصول المعاملات المنهي عنها، وهناك بعض الصور، ولكن هذا هو المجمل في هذه المسألة. وأما الآن فنعود لإتمام درس الأمس فيما يتعلق بالشروط في البيع.
أحسن الله إليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر شيخنا وللمؤلف وللسامعين. قال رحمه الله: ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا، صح. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل، صح. ولمن جهله وفات غرضه الخيار.
نعم، هذا هو النوع الثاني من أنواع الشروط، فإن الشيخ قسمها إلى قسمين: صحيح وفاسد. وقد تكلمنا عن الشروط التي تقع من أحد المتبايعين على الآخر أو يتفقان عليها جميعا، وذكر منها ما هو صحيح وتحدثنا عنه بالأمس، ومنها ما هو فاسد وهو الضرب الثاني. والفاسد والباطل عند الحنابلة في البيوع واحد، يعني لو أطلق لفظ الفاسد أو أطلق لفظ الباطل كلها دلالتها واحدة، وهو ما أصابه البطلان من العقود بسبب موجب لذلك. وأما في النكاح فإن الباطل غير الفاسد عند الحنابلة، فالباطل ما اتفق على بطلانه العلماء، والفاسد ما كان فيه خلاف بين العلماء. والآن نحن نتحدث في المعاملات المالية، فإطلاق الفاسد والباطل كلها في الاصطلاح بمعنى واحد. وذكر الشيخ بأن الباطل بأنه بهذا الضرب وهو الفاسد، وذكر العلماء بأن المراد به ما ينافي مقتضى العقد، بطلانه لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو يقع أيضا على ثلاثة أنواع. منها وهو النوع الأول ما يبطل العقد، ومنها ما يصح الشرط ويبطل العقد، وهذا النوع الثاني، والنوع الثالث ما لا ينعقد معه العقد، وسوف نأتي على بيانها واحدا تلو الآخر. أما الأول فهو ما يبطل العقد من أصله، قال الشيخ كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف بمعنى أي سلم، أو قرض، أو بيع، أو إجارة، أو صرف، كأن يشترط مثلا بيع ومع البيع تبيعني شيء آخر، أو تبيعني وتأجرني دار الفلانية، أو تبيعني وتقرضني. هذه يعني الصور التي ذكر الشيخ الأمثلة عليها، وهذه الصور أو هذه الأمثلة استدل لها العلماء بمنعها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النهي عن بيعتين في بيعة، وهي تحتاج إلى تفصيل فيما يتعلق بالجمع بين البيع والقرض، فهذا جاء فيه نهي بخصوصه، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، يعني لا يحل قرض وبيع. وهذا حكى بعض العلماء الإجماع عليه، لأن اشتراط ذلك مظنة الانتفاع بالقرض، والقرض هو إحسان محض لا يجوز الانتفاع به، وكل شرط للانتفاع بالقرض فهو ممنوع ومحرم ومعدود من الربا الزيادة على القرض. وأما سائر الأمثلة التي ذكرها الشيخ فمن العلماء من سار على ما ذكره الشيخ باعتبار أن هذا من البيعتين في بيعة، وذهب آخرون كشيخ الإسلام بن تيمية وكتلميذه ابن القيم إلى أن ذلك ليس من البيعتين في بيعة، وبالتالي لو تشارطه المتبايعان جاز، لأن البيعتين في بيعة تفسيرها وما أدى اجتماع العقدين فيه إلى أمر محرم كبيع العينة وكعكس بيع العينة، لأن بيع الإنسان السلعة مثلا بثمن مؤجل ثم اشتراط أن تعود إليه بثمن حال مثلا، فإن هذا من العينة، والعينة كما سبق في درس الأمس محرمة سواء وقعت بتشارط أو وقعت بدون تشارط. النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة في البيع التي قلنا بأنه يصح البيع معها ويفسد الشرط فقد ذكرها الشيخ بقوله وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع يعني المبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو إن حصل عتق فالولاء له يعني للبائع أو أن يفعل ذلك أي يبيع المبيع أو أن يفعل ذلك بأن يبيع المبيع أو يهبه يعني أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك بأن يشترط عليه أنك ترى تبيع المبيع على فلان أو تهبه لفلان ففي جميع هذه الصور الشرط باطل والعقد صحيح. واستدل العلماء بذلك بحديث عتق بريرة واشتراط أهلهم بأن يبيعوها ويكون الولاء لهم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم وقال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والحديث متفق عليه. ومعنى ليس في كتاب الله أي حكمه الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اشترط شرطا لا يمنعه ما جاء في كتاب الله ولا ما جاء في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن شرطه هذا باطل. فدل ذلك على صحة البيع في الصور السابقة وأن الشرط هو الذي يبطل ويبقى البيع صحيحا. ومفردات ما ذكر يعني شرط ألا خسارة عليه أشتري السلعة ولكن إن ما كسبت فيها ترى ما أتحمل أنا الخسارة أنت التي تتحملها هذا شرط مثل ما ذكر الشيخ شرط باطل والبيع صحيح. وأما قوله متى نفق المبيع وإلا رده يعني أشتري منك وأعرضه في السوق فإن اشتري مني وإلا رددته عليك وهذا مثل ما قلنا أيضا شرط باطل والعقد صحيح. وكذا لو شرط البائع على المشتري بألا يبيع ما اشتراه منه أو لا يهبه لأحد أو لا يعتقه إن كان عبدا أو إن اعتقه فالولاء له فكل ذلك الشروط باطلة والعقد صحيح. أو يشترط البائع على المشتري أنك أبيعك هذه السلعة لكن بشرط أن تبيعها أو أن تهبها لفلان أو غير ذلك ففي هذه كلها الشرط باطل والعقد صحيح والدليل ما سلف. استثنى العلماء من هذه من جملة هذه الشروط شرطا صححه وهو شرط العتق لو باعه عبدا واشترط عليه أن يعتقه فقالوا إن هذا الشرط صحيح وذلك لأن الشرع يتطلع إلى العتق فجاز هذا الشرط لهذا الوجه. وذكروا أيضا من الشروط الباطلة مع صحة العقد لو شرط رهن فاسد كخمر أو شيء مجهول أو خيار أو أجل مجهولين اشترط له بيع بثمن مؤجل ولكن لم يحدد هذا الأجل ونحو ذلك فقالوا إن هذه شروط مجهولة تبطل ويبقى البيع صحيحا. ولمن جهل فساد الشرط أو فات غرضه بإلغاء وإبطال هذا الشرط فله الخيار أو أن يأخذ أرش ف فوات هذا الشرط. وذكر الشيخ أيضا مسألة تتعلق بالشروط في البيع وصححها، ألا وهي إن قال البائع بعتك هذه السلعة بكذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، فصحح البيع، وإلا فلا بيع بيننا، فالبيع صحيح والشرط صحيح. يبيع إنسان سلعة على آخر ويخشى إن باعه بإطلاق بدون شرط ألا يوفيه الثمن، فأراد أن يحتاط لنفسه، وبعتك هذه السلعة بشرط أن تسددني الثمن بعد يومين، بعد ثلاثة أيام، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر، بعد شهرين، المهم يكون أجل منضبط. فإن سدده في وقته نفذ العقد، وإن لم يسدده في وقته فله الخيار في فسخ العقد. ولذلك هذه الصورة أيضا معدودة من صور الخيارات في البيع، وهو خيار نقد الثمن، فإن نقده الثمن في الوقت المتفق عليه وإلا فلا بيع بينهما. النوع الثالث من الشروط الفاسدة ما لا ينعقد معه البيع، وذكر الشيخ مثال ذلك بنحو بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد بكذا، يعني بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد بكذا. وهذا من تعليق وهذا من يعني التعليق، ولذلك يؤدي هذا إلى اشتراط أن يكون عقد البيع منجزا لا معلقا. ولذلك بعض الفقهاء كصاحب دليل الطالب عد ذلك شرطا، وهو أن يكون البيع منجزا لا معلقا. وذهب بعض الفقهاء إلى صحة تعليق البيع إذا كان ذلك مغيا بغاية معلومة للطرفين، أو بأمر يعرفه الطرفان، فقالوا بصحة ذلك وجوازه. وممن صح ذلك ومن صحح ذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله، وقال ليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع من تعليق البيع بالشرط، وأن الحق جوازه، ويعني هم يستدلون بعموم الأدلة التي تصحح العقود والشروط، ومنها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وهكذا ذكر الشيخ أيضا من الصور التي لا ينعقد معها البيع أن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، فقالوا إن هذا عقد الرهن هذا أن البيع بهذا الشرط لا يصح ولا ينعقد أصلا، فقالوا لا يصح البيع. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه، وهذا الشرط إذا كان المراد أن يستولي البائع على الرهن عند عجز البائع عند عجز المشتري عن الثمن فهو محرم ولا يمنوع ولا يصح هذا الشرط. وقد كان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤدي ما عليه من الثمن في الوقت المحدد فإن المرتهن يملك الرهن. فلما جاء الإسلام أبطل مثل هذا التعامل. ولذلك ابن القيم صحح هذا الشرط ولكن بغير الإغلاق، بمعنى أن يصح البيع ويصح الرهن، ولكن إذا لم يسدده في الوقت الحال لا يستولي على الرهن، بل يباع الرهن بثمن المثل في السوق ويسدد للمرتهن حقه، فإن وفى فالحمد لله، إذا كان هناك زائد في الثمن فيعاد إلى الراهن، وإن لم يفي بالدين فيكون الباقي على المشتري يجب عليه أن يدفعه. وذكر الفقهاء في سياق هذه الشروط، الشروط في البيع، بيع العربون بأن يدفع المشتري عند العقد شيئا للبائع، يعني جزءا من الثمن، إن أمضى البيع وفاه بقية الثمن، وإلا فإنما سلمه يكون للبائع، فيقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن، وإلا فإنما سلمته هو لك. وصحح فقهاء الحنابلة هذا الشرط وهذا البيع، واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه كما في حديث نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا، أي يعني للبائع. وقد صحح أحمد هذا التصرف وقيل تذهب إليه، قال أي شيء نقول هذا عمر، فصحح الحنابل هذا الصورة من العقد وما يترتب عليه. فإن أتم المشتري الثمن، فإن استقال من الشراء بمعنى اختار عدم الإمضاء فإنما سلمه يذهب عليه، وإن عزم على البيع سلم بقية الثمن. ولكن يجب التنبه هنا أن تكون المدة التي فيها الخيار محددة، كأن يجعل له مدة يومين ثلاث أربع دفعا للتنازع بينهما. هنا أيضا من المسائل البيع بشرط البراءة من كل عيب، البيع بشرط البراءة من كل عيب، فقال الشيخ من باعه شيئا وشرط البراءة من كل عيب مجهول فإنه لا يبرأ، لأن ذلك ولا شك وغش وغرر إن كان البائع يعلم العيب، وإن لم يكن يعلمه فإن هذا تدليس وتعمية، فإنه إنما فعله للاحتياط لنفسه وقطع حق المشتري في الرجوع عليه لو ظهر عيب، ولهذا فإن هذا الشرط لا يصح بل هو باطل. لكن لو أوضح العيب وبينه وحدده على صفة ترتفع بها الجهالة فإن هذا الشرط يعد صحيحا. وذكر الشيخ أيضا مسألة من المسائل تتعلق بهذا الشرط، وهو لو أنه باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل، فإن البيع يصح والزيادة للبائع والنقص عليه، ولكن في هذه الحالة إذا جهل أحد الطرفين الحال من الزيادة أو النقص وفات غرضه فإنه لكل واحد منهما الخيار، يعني للبائع الخيار حال الزيادة على ما حدده، وللمشتري الخيار حال نقص المبيع عليه، إن لم يتبرع البائع بالزيادة أو يتنازل المشتري عن النقص. فإن تراضي على المعاوضة عن الزيادة والنقص فإن ذلك جائز. ولذلك أيضا هذا من الخيارات التي يتم فيها الخيار لأحد الطرفين في حال تخلف هذه ما اشترط من الدرع. ويظهر ذلك أو يتضح بمثال لو أن إنسانا باع أرضا على آخر على أنها 400 متر فبانت 300 متر، أو باعها على أنها 400 متر فبانت 500 متر، هو نفس المثال، فالبيع يكون صحيح ولكل واحد من الطرفين الخيار. في حال ظهور زيادة الخيار للبائع، في حال ظهور نقص الخيار للمشتري، وإن تنازل أحدهما للآخر بطل خياره، وهكذا لو تراضيا على المعاوضة جاز ذلك. هذه خلاصة ما يتعلق بالبيوع بما يتعلق بالشروط في العقد في البيع، ومثل ما ذكر الشيخ منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد أو باطل على نحو ما مر إيضاحه وما يتعلق به من مسائل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا سائل يسأل يعني عن تعاطي العقود والشروط الفاسدة والباطلة إذا علمها المتعاطي لها، هل يحل له ذلك أو يأثم به؟ أقول الفقهاء مصرحون بأنه يحرم على المسلم تعاطي العقود والشروط الباطلة. هذا شخص يقول أريد العمرة ولكن يصعب علي تعرية الرأس لأن لدي حساسية من البرد، لا بأس اعتمر وأحرم وغطي رأسك لهذه الحاجة، ولكن عليك فدية تغطية الرأس، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تفدي من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو، أو تذبح شاة مما يجزئ في الأضحية. هذا يسأل عن الفرق بين الشروط الفاسدة الأول والثاني والثالث. سبق أن ذكرنا أن الشروط منها ما لا ينعقد معها البيع، ومنها ما يبطل البيع والشرط، ومنها ما يصح البيع ويبطل الشرط. هذا السائل يسأل يقول هذه الشروط في البيع الفاسدة ما حكمها إن رضي بها العاقدان؟ ما يصح التراضي على العقود الباطلة لأنها إما مرتبة على جهالة أو على حق إنسان لأخيه المسلم أو غير ذلك، فلو كان ذلك في حق خاص لهما مثلا لا يعدوهما لا يتعلق به حق الله عز وجل فلا بأس أن يتنازل أحدهما عن الآخر، لكن أحيطك علما بأن بعض الشروط التي تبطل العقد لا يصححه تنازل الطرف الآخر عنها، لأن الباطل لا ينقلب صحيحا. هذا السائل يسأل: قل لو وهبه أرض واشترط عليه ألا يبيعها هل يصح ذلك؟ ومما سمعت يعني مما ذكره العلماء من أمثلة أنه لا يصح أن يبيعه أرض ويشترط عليه ألا يبيعها. هذا يسأل عن مصارفة، يقول: رجل في الخارج أراد 10,000 لأمه وأنا أردت دولارا، فحولت لأمه هنا 10,000 وحول لصديقي الدولارات في نفس الوقت، إذا كان تم في نفس الوقت وأنت قد وكلت أو هو قد وكل من يقبضها في نفس الوقت وأنتم على الهاتف فلا بأس، لأن الهاتف يعتبر مجلس عقد كما مر معنا. هذا شخص يقول: هل أخذ أحد الناس ذهبا عياره أقل على أن يرجع مثله بعد مدة، فإذا رده بعيار أعلى جودة مع نقص يسير؟ هذا أنت يعني جمعت بين ربا الفضل وربا النسية، لا يجوز. أولا لا يجوز أن تعطيه ذهب ليرجعه لك يعني بأقل أو أكثر، لأنه لا بد أن يكون إذا كان على وجه الصرف فلا يجوز، لأن الذهب بالذهب يكون يدا بيد مثلا بمثل. وأما إذا كان على سبيل القرض فيرد من غير زيادة ولا نقصان. أما إذا تراضيتم عند الوفاء فلا بأس. يقول: هذا إذا أوصى رجل لأحد ليس من الورثة ثم بعد الموت طلب الرجل هذه الوصية ثم أنكر عليها الورثة، فما الحكم؟ الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل جائزة، وكون طبعا الوصية لا تلزم إلا بعد الموت، ومفاد السائل أن الرجل توفي وهو على الوصية، مقتضى ذلك أن الوصية لزمت بوفاته. إنكار الورثة إن كان من قبيل أنها لم تثبت، ينكرون أن والدهم قد أوصى لهذا الرجل، فهذا يعود إلى المحكمة وإلى الإثبات، لأن ليس كل شخص يأتي ويدعي بأن فلان أوصى لي بجزء من ماله يصدق. وإن كان إنكار الورثة من باب أنهم شحوا وبخلوا بهذه الوصية التي أوصى بها والدهم فليس ذلك إليهم، بل يلزمهم أن يخرجوها، فإن امتنعوا فالقضاء مبسوط للجميع. يقول: بعض كبار التجار يعطي بضاعته لأصحاب المحلات ليبيعها مع التزامه بأخذ البضاعة التي تباع منهم، فهل هذا صحيح؟ إذا كان هذا على وجه التوكيل أحيانا يعطيه البضاعة ويقول: بعها ولك نسبة كذا، هذا أقرب إلى الوكالة وليس إن نفق المبيع وإلا رده. يقول: لقد تم جمع مال من أهل القرية لبناء مسجد، ثم اجتمع أهل القرية لاجتمع رأيهم لاستقطاع جزم المسجد لبناء مضيفة للمناسبات من المال الخاص بالمسجد. يعني الإشكال ليس في صرف المبلغ أنه كان على كذا ثم صرف على كذا، لأنها يعني الإشكال في اقتطاع جزء من المسجد، اقتطاع جزء من أرض المسجد الموقوفة وصرفه بأن يجعل مضاف للقرية، فإن هذا لا يجوز. لا يجوز أن يصرف أرض المسجد الموقوفة إلى أمر آخر مثل المذكور في السؤال، فضلا عن أن المال هذا إذا جمع وأوقفه أهله فإنه يصرف فيما أوقف فيه ولا يصرف لجهة أخرى. هذا شخص يسأل عن المعاملات المالية، و الشروح التي تناولتها. الكتابات في المعاملات المعاصرة المالية المعاصرة كثيرة، وفي ربما أحيانا في كل معاملة تجد كتابا، في الربا كتابات، في الغرر كتابات، في بعض في ربح ما لم يضمن كتابات وهكذا. والذي يسأل يعني نقول أنت تتابع كل جديد، خاصة ما يتعلق بقرارات المجامع الفقهية، قرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة، المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الدولي في جدة، وغيرها من المجامع الفقهية في سائر بلدان العالم الإسلامي، تتابع كل جديد ومفيد، فإن فيها فائدة عظيمة لمن يتابعها. يقول أعمل في شركة يقتطعون مبلغا من الراتب كل شهر، وكأنه يقول لا أحد يعارض، ويصرف في ثمن دواء ونحو ذلك. نقول اقتطاع هذا المبلغ إذا كان على وجه التراضي بين المجموعة يقتطع اللي يحتاج يصرفونه له، فهذا طيب، هذا من التعاون على البر والتقوى. أيضا لو كان على طريق مثلا التأمينات الاجتماعية، تأخذ من راتب العامل جزء، وربما أخذت من رب العمل جزء، ويوضع على نظام التأمينات الاجتماعية، فإذا استحقه بموجب النظام صرف له، وهذا أيضا يعد من التأمين التعاوني وهو جائز أيضا. هذا يعني سؤال مضمونه أو مجمله حكم بيع الدخان. الدخان لا شك أنه محرم في الشرع، لأنه مما يضر بالبدن، وكل ما أضر بصحة الإنسان فهو محرم. فيما يتعلق بالسؤال عن حكم التدخين، فإن التدخين ولا شك حكمه محرم في شريعة الإسلام، لما يؤدي إليه من الإضرار بصحة الإنسان ومن إفساد ماله، فهو من التبذير المنهي عنه. والله عز وجل يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكذلك هو مضر ببدن الإنسان، وربما أدى بحياته إلى التهلكة، خاصة إذا كان معه بعض المضاعفات من مبادئ الجلطات أو أمراض القلب أو غيرها، فإنه يؤدي إلى إهلاكه ووفاته. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فهو نص عام يحرم ويمنع الضرر على المسلم بأي سبيل. ولا شك أن التدخين مما يتفق العلماء الطب قاطبة على ضرره للإنسان، بدءا بالفم ومرورا بمجرى النفس الحلقوم، ومرورا بالرئتين، ثم بالمعدة والشرايين، وله تأثيرات سلبية على كافة أجهزة البدن. وربما قال قائل هذا شيء يسير فكيف يضر الأطباء، لا شك ما قلناهم أهل الاختصاص في هذا الباب، ويكفي أن مادته الأصلية هي النيكوتين، والنيكوتين هذا مادة هي التي يطلي بها أهل الإبل إبلهم من الجرب. هل تتصور أنه يتكون منها القطيران الذي يطلى به الجرب؟ بس هذه نسبة قليلة وهذا نسبة كثيرة، ولو أعطيت نسبة كبيرة من القطيران هذا النيكوتين دفعة واحدة لأدى إلى إهلاك الشخص وإلى وفاته. ولذلك يجب على العبد المسلم أن يحافظ على صحته، لأن بدنه أمانة عنده ليس له أن يتصرف فيه بما يضره، فإن فعل فهو آثم، فضلا عما قلنا من الإنفاق في التدخين وأنه من التبذير المنهي عنه في الشرع. ولك أن تتخيل كم هي الميزانيات التي ينفقها المدخنون في بلد ما، كم يحتاج كل يوم ينفق من ريال، وهذه الريالات احسبها في الأسابيع ثم احسبها بالأشهر ثم احسبها بالسنة، كم تبلغ من الملايين، بل أقول كم تبلغ من الدولار من المليارات، وكم هذه الملايين والمليارات تنفق فيما هو مضر بالإنسان، فكيف لو جمعت وأنفقت في بناء المستشفيات وفي بناء المدارس وفي بناء الأوقاف وفي بناء الأشياء النافعة. ناهيك عما يخلفه تناول الدخان من عبء على الدولة نفسها وعلى الإنسان، عبء آخر غير إضراره بالبدن وغير أنك تنفق فيه الثمن، ألا وهو معالجة المضاعفات التي تنتج عن تناوله من الأمراض. هذه المضاعفات أيضا تحتاج إلى علاج، يراجع المستشفى والله جاء البلى الفلاني بسبب إدمان التدخين، بسبب كثرة التدخين إلى آخره. فكم هي يعني نخسر بالإصرار على هذه الآفة المحرمة الضارة بالإنسان في ماله وفي بدنه وإرادته. فلذلك لا شك في تحريمها لما ذكرنا، وأن على المرء المسلم إذا جاءه النص من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعت وأطعت، فلا يتناولها، لا يبتاعها ولا يشتريها إذا كان صاحب محل، لا يستوردها إذا كان مستوردا، شربها والنشاط التجاري فيها محرم، لا يجوز للمرء المسلم أن يفعله، وإن فعله فهو آثم آثم آثم. هذا شخص يسأل عن التورق، التورق سبق أن نبهنا عنه وأنه جائز، وأن الإنسان يجوز له أن يشتري السلعة وهو لا يريدها، يريد ثمنها لإنفاقه في حاجته من زواج أو غيره، وأن ذلك جائز إذا تم بالمواصفات الشرعية، بأن مثلا التاجر تستقر السلعة في ملكه ثم فيقبضها ثم يبيعها على المستفيد، والمستفيد أيضا يقبضها، ثم المستفيد يبيعها أيضا على طرف ثالث ولا تعود على الطرف الأول بشرط، وإن عادت بدون شرط فلا بأس بذلك. وأنبه أنه إن كان التورق جائزا للحاجة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يثقل نفسه بالتورق والتوسع في الديون التي تثقل كاهله لينفقها في الكماليات، فإن هذا ولا شك من السفه. ينبغي أن يعني تراجع ميزانيتك، وأن يكون إنفاقك فيما فوق الحاجات بقدر دخلك، وأن تنظم ميزانيتك، وأن تجنب نفسك من الديون، لأن الدين هم بالليل وذل بالنهار، فلا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه لتراكم الديون عليه، لأن ذلك يجره إلى أن يعيش حياته في شقاء. هذا أيضا شخص يسأل عن مسألة الشروط في النكاح، ولو اشترط ولي المرأة شرطا على الزوج، فأقول كانت هذه الشروط من الشروط الجائزة التي فيها منفعة للزوجة ولا تتعارض مع أصل شرعي فهي جائزة، كما لو اشترط لها قدرا من المهر، أو اشترط أن يسكنها في البلد الفلاني ونحو ذلك من الشروط المباحة، فهذه الشروط جائزة. ولازمة أيضا، ويجب على الزوج الذي التزم بها أن يفي بها. وأما إذا كانت الشروط محرمة فلا يجوز اشتراطها ولا يصح حتى الوفاء بها، كمن يشترط على رجل إذا زوج أن تطلق زوجتك الأولى مثلا، هذا شرط ظالم وجائر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فلا تشترط، كما قال لا تشترط المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها. فالشروط في النكاح على ما ذكرنا، مباحها مباح ومحرمها محرم، لا يجوز اشتراطه ولا الوفاء به. هذا يقول شخص بعد طوافه دخل في غيبوبة ونقل للمستشفى وخلعت ملابس الإحرام منه، فما حكم هذه الحالة؟ وهل عليه في خلعه لملابسه فدية؟ نقول إذا الشخص هذا إذا أفاق فإنه يتم عمرته، وخلع الملابس عن جهل أو من غير إرادته لا يضره، يعود يلبس إحرامه ويكمل عمرته. هذا شخص يسأل عن هدية العامل إذا كان غير حكومي، تحدثنا عنه بالأمس في جواب أحد الأسئلة، وأن هدايا العمال غلول سواء كانت